أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، هذا من ضمن الأسئلة التي تطرح أيضا في باب أسباب وعلل غيبة الإمام، أن الأسباب الموضوعية التي تقف وراء غيبة الإمام قد تكون هي أسباب وقتية مرتبطة بالفترة الزمنية التي عاصرها وعاشها الإمام في أيام أوائل الغيبة أو بعد ولادته بقليل. فلماذا تمتد هذه الأسباب، خصوصا أن البعض يقول إن كان الإمام يخاف على نفسه في تلك الفترة بسبب وجود الظالمين أو الحكام الجائرين، الآن بإمكان الإنسان أن يجد له متسعا وملجأ عن هذه ظاهرة الخوف، من قبيل عدم توفر الأنصار. كذلك الآن يمكن أن نقول ليس فقط هناك آلاف، هناك الملايين من المؤمنين ممن هم على استعداد كامل للتضحية ولتقديم أنفسهم ضحايا في سبيل هذا المشروع المهدوي، وهم على أتم الاستعداد للشهادة من أجل هذا المعنى. طبعا نحن ذكرنا فيما مضى أن غيبة الإمام عليه السلام هي ليست غيبة استثنائية، هي ليست غيبة تحصل لإمام المهدي في مسيرة تأريخ الأولياء والأنبياء، لم تحصل هذه الغيبة فقط للإمام المهدي، هذه الغيبة تكررت في كثير من الأحيان لأنبياء الله، لأولياء الله تعالى. فليست القضية قضية جديدة، ولا هي بدعا في سيرة المصلحين، في سيرة الأنبياء، في سيرة الرسل. نحن نقرأ في القرآن الكريم حينما يتحدث عن الأنبياء يسجل لهم أنهم قد غابوا عن أممهم، غابوا عن أقوامهم، حتى أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه أساسا ألف كتابه كمال الدين، وكان المقصد من تأليف هذا الكتاب أن يسجل ظاهرة الغيبات التي مارسها الأنبياء والأولياء في سيرة التاريخ أو في سيرتهم في التاريخ. موسى عليه السلام، القرآن الكريم حينما يتحدث عن موسى عليه السلام يقول وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هنا لما نجي ندرس سيرة موسى عليه السلام واضح أن القرآن الكريم يتحدث أن غيبة مرت في سيرة موسى وغاب عن قومه وغاب عن بني إسرائيل. هسه البعض يحاول أن يستنبط سبب هذه الغيبة ويقول بأن موسى إنما غاب عن قومه لكي يأخذ التوراة مثلا، بالتالي الله سبحانه وتعالى بإمكانه أن ينزل التوراة على موسى ويوحي له بالتوراة وهو بين ظهراني بني إسرائيل، كما كان الله سبحانه وتعالى يوحي بالقرآن الكريم لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وهو لا يغيب عنهم أبدا. فمسألة أنه استنباط العلة أو السبب الذي يقف خلف غيبة موسى عن بني إسرائيل وعن قومه غير واضح بالنسبة إلينا، وإنما الذي نعلم به أنه غاب عنهم 30 ليلة، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أضاف لها 10 ليالي. في هذه الفترة 40 يوم التي غاب فيها موسى تغيرت أمور كثيرة، بالتالي هذه القضايا حينما نقرأها في القرآن الكريم، في الروايات، في الأحاديث الشريفة، نجد أن هناك الكثير من المصادق، الكثير من النماذج التي تذكر بهذا الصدد والتي تسجل في سيرة الأنبياء، في سيرة الأولياء، أنهم غابوا عن أممهم، أنهم غابوا عن عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام القرآن الكريم أيضا يؤكد بأنه ليس فقط عيسى غاب عن قومه وعن بني إسرائيل، عيسى غاب عن جميع البشرية. عيسى اليوم تقريبا غاب عنا لأكثر من 2000 سنة وما زال غائبا، لأن عيسى لم يموت، عيسى ما زال حيا، وعيسى عليه السلام رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء. ولذلك القرآن الكريم يرد على هؤلاء الذين كانوا يقولون بأننا قتلنا المسيح ابن مريم، وقولهم أننا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة أيضا بأن عيسى حي ولم يموت، وغيبة عيسى عليه السلام بالقطع واليقين هي أطول من غيبة إمامنا المهدي عليه السلام.
طيب سمحت الشيخ، يعني البعض أيضا يشكك في مسألة النبي عيسى سلام الله عليه، ويقول أن عيسى مات وليس بحي، يعني ليس بوجود موجود عيسى سلام الله، وإنما قد مات.
عزيز حسام، الرأي السائد عند كل المسلمين، الرأي السائد عند كل المسلمين أن عيسى فعلا هو حي لم يموت، وأنه غاب عن هذه البشرية، والقرآن الكريم سجل هذا المعنى. طبعا هذا لا يعني أنه لا يوجد بعض الأفراد ممن أنكروا حياة عيسى عليه السلام، وسبب في ذلك الشبهة التي وردت في الآية القرآنية التي تتحدث عن الحوار الذي يجري بين الله سبحانه وتعالى وبين عيسى يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إلى أن يقول عيسى عليه السلام فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. البعض فهم من كلمة عيسى عليه السلام فلما توفيتني، تصور أن المقصود من كلمة توفيتني أن عيسى يقول بأنه لما أمتني، ولأجل ذلك طرأت هذه الشبهة على أذهان البعض وذهبوا إلى أن عيسى فعلا ليس بحي الآن، لكن في واقع الأمر هذه مغالطة أو عدم معرفة لألفاظ اللغة العربية، لأن كلمة الوفاة لا يقصد منها بالضرورة معنى الموت، التوفي هو أعم من الموت، يعني ليس كلما سمعنا مفردة الوفاة معنى ذلك أن المقصود منها هي حالة الموت، ولذلك القرآن الكريم يقول وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يتوفاكم بالليل، الله يعبر عن حالة النوم التي ينامها الناس في الليل بأنها حالة توفي، وهو الذي يتوفاكم، متى يتوفانا الله سبحانه، يقول يوميا أنا أتوفاكم في حالة النوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، الله يتوفى الأنفس، هاي في آية ثانية، الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يقول أنا أقوم بعملية التوفي للأنفس في ظاهرتين أو في حادثتين، الظاهرة الأولى في مرحلة الموت، لأن مرحلة الموت هي بطبيعة الحال مصداق من مصاديق الوفاة، كما أن مرحلة أو ظاهرة النوم، القرآن الكريم ينظر إلى حالة النوم هي أيضا مصداق أو ظاهرة لمصاديق الوفاة أيضا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لاحظ في القرآن الكريم أيضا يعبر عن حالة النوم هي حالة وفاة أيضا، بالتالي هؤلاء إنما وقعوا في هذه الإشكالية أو في هذه الشبهة لأنهم تصوروا أن حالة الوفاة أو التعبير بالوفاة هو مساوق ويساوي دائما حالة الموت، وليس الأمر كذلك، الوفاة تطلق على الإنسان الذي أماته الله سبحانه وتعالى أو الذي حتى الذي ينام في الليل، أيضا هذا الذي ينام في الليل هو متوفى من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن الكريم ينظر إلى حالة عزيز حسام لعله محتار الفكر البشري وعلماء الطبيعة في شيء كما احتاروا في قضية النوم، ما هي حقيقة النوم؟ البعض يتصور أن حقيقة النوم هي عبارة عن محاولة الجسم للتخلص من بعض السموم، البعض يفسر حالة النوم بأنها إفرازات كيميائية معينة يفرزها الجسم فتؤدي إلى حالة النعاس ثم إلى حالة النوم، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعتبر أن حالة النوم هي رحلة تقوم بها روح الإنسان إلى عوالم أخرى من خلال هذه الآية التي ذكرتها، الله يتوفى، كلمة يتوفى عزيز حسام الأخوة المشاهدين المقصود من كلمة التوفي في اللغة العربية هو أخذ شيء كاملا، يعني أنا لما أقول استوفيت ديني منك، شنو معنى استوفيت ديني منك؟ معناه أنني أخذت كل ديني منك فلم أبقي درهما واحدا من ديني عليك، هذا المقصود، يعني أخذت شيء كاملا. هسه الله سبحانه وتعالى لما يعبر عن النائم بأن الله قد توفاه، يعني الله سبحانه وتعالى يقول بأن حقيقة الإنسان قد خرجت بالتمام والكمال من جسده في مرحلة النوم، وحقيقة الإنسان أيضا سوف تخرج بالتمام والكمال من الإنسان في مرحلة الموت. فالوفاة لا يقصد منها دائما الوفاة، وإنما الوفاة قد يراد منها الوفاة الموت الطبيعي، أو يراد منه حالة النوم. ولذلك يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أيضا الله سبحانه وتعالى أيضا يتوفى هذه الأنفس. بالتالي هذه الشبهة جاءت من هنا، وإلا القرآن الكريم في آية ثانية واضح وصريح جدا ويثبت بأن عيسى لم يمت. عندنا آية ثانية وهي الآية التي شكلت معضلة معرفية للحجاج، قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه الآية عزيز حسان تتحدث عن عيسى عليه السلام. الله ماذا يقول فيها؟ وإن من أهل الكتاب، يعني ما من أحد من أهل الكتاب سواء كانوا من النصارى كانوا من اليهود إلا وسوف يؤمنون بعيسى بن مريم قبل موته، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الحجاج فهم من هذه الآية وتصور أن المقصود من هذه الآية الكريمة أنه ما من يهودي ما من نصراني إلا وهو في لحظة الاحتضار سوف يؤمن بعبودية ونبوة عيسى عليه السلام، لأن الكثير من اليهود والكثير من النصارى يعتقدون بإلوهية عيسى، لا يعتقدون بنبوته، يعتقدونه أنه ابن الله سبحانه وتعالى. الله يقول بأن جميع هؤلاء اليهود جميع هؤلاء النصارى سوف يؤمنون بعبودية عيسى، يؤمنون بنبوة عيسى قبل موته. الحجاج تصور هذا الفهم الثاني، تصور أن مقصود الآية الكريمة أنه ما من يهودي ما من نصراني وهو في لحظة الاحتضار إلا سوف تنكشف له الحقيقة فيعلم بأن عيسى لم يكن إلها ولم يكن ربا، وإنما كان عبدا نبيا رسولا من قبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول المؤرخون في يوم من الأيام التفت الحجاج إلى شهر بن حوشب فقال له يا ابن حوشب آية في القرآن أعيتني، يعني تعبتني ما قاعد أفهم معناها. قال له وأي آية هي هذه؟ قال قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وإني أمر على اليهودي وعلى النصراني تضرب عنقه فلا أراه يحرك شفتيه. يقول لو كان المقصود من هذه الآية أنه ما من يهودي ما من نصراني إلا وهو يؤمن بعيسى قبل أن يموت ذلك اليهودي والنصراني، أنا أرى هؤلاء اليهود تضرب أعناقهم ولا أراهم تبدو عليهم حالات تشير إلى أنهم آمنوا بعيسى بن مريم أو بنبوته أو بعبوديته. فشهر بن حاشوب التفت إلى الحجاج وقال له الآية ليس كما تأولت، يعني الآية مو مثل ما أنت افتهمت، الآية تشير إلى معنى آخر. قال له أي معنى تشير؟ قال له أن عيسى بن مريم سوف ينزل في آخر الزمان. طبعا الروايات التي تتحدث أن عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان حديث تكاد أن تصل إلى مستوى التواتر، هي مستفيضة بالقطع واليقين ومتضافرة وتولد اليقين بها والإطمئنان بصدورها عند جميع المسلمين أن عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان. والرواية أيضا قالت بأن عيسى هو الذي سوف يصلي خلف الإمام المهدي، وهذا أيضا من ضمن المؤشرات والقرائن التي تدعم رأي مذهب الإمامية بأفضلية الإمام المهدي عليه السلام حتى على بعض أو على كل أنبيائي أولي العزم، لأننا نعتقد هكذا أن أنبياءنا عليهم أن أئمتنا عليهم السلام يمتلكون من المقام ومن الوجاهة عند الله سبحانه وتعالى ما لا تتوفر عند أي نبي ولا رسول ما خلا رسول الله صلى الله عليه وآله، بدليل هذه الرواية أيضا التي رواها السنة والشيعة والتي تقول بأن المهدي سوف يصلي خلف الإمام المهدي عليه السلام، أن عيسى عليه السلام سوف يصلي خلف الإمام المهدي عليه السلام. فشهر بن حاشوب قال للحجاج الآية ليس كما تأولتها، الآية مو مثل ما أنت فهمتها، هذه الآية تشير إلى قضية ثانية، تشير إلى أن عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان. وإذا الوظيفة التي لأجلها سوف ينزل عيسى عليه السلام ما هي الوظيفة؟ الوظيفة ستكون داعمة للدولة المهدوية، عيسى سوف يكون عامل مساعد وبمثابة الوزير للإمام المهدي عليه السلام، وهو الذي سوف يقنع الديانات الأخرى أهل الكتاب بالإيمان بالمشروع المهدوي والإيمان بالإمام المهدي عليه السلام. هذا دور كبير جدا سوف يقوم به عيسى عليه السلام، وهذا الأمر الذي سوف يقوم به عيسى عليه السلام مدعوما بالمعجزات والكرامات من قبل الله سبحانه وتعالى سوف تجعل كل اليهود وكل النصارى الذين يعاصرون عصر الظهور ومرحلة نزول عيسى أنهم يؤمنون بنبوة وبعبودية عيسى عليه السلام. فقال له بأن هذه الآية تتكلم عن فترة زمنية مستقبلية، أن عيسى سوف ينزل وأن أهل الكتاب سوف يؤمنون به بعد نزوله. فقال له من أين جئت بهذا التفسير؟ هذا التفسير أنا لم أسمع به من قبل، من أين جئت به؟ فقال حدثني به محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فقال له الحجاج كلمة، قال له لقد جئت بها من عين صافية، يعني هذا التفسير مسجم تماما مع ظاهر الآية الكريمة ومع الواقع الذي نراه، أننا نجد أن الكثير من اليهود والنصارى يحتضرون ويمرون بإرهاصات الموت ويموتون ويتوفون، والحقيقة العقائدية التي يسجلها القرآن الكريم عن عبودية عيسى عليه السلام وعن نبوة عيسى وعدم ألوهيته لا يؤمنون بها. قال له لا، هذه الآية تتحدث عن مرحلة زمنية مستقبلية، أن عيسى إذا نزل في آخر الزمان كل هؤلاء اليهود كل هؤلاء النصارى سوف يؤمنون به، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فالضمير يرجع لمن؟ الضمير يرجع إلى عيسى، يعني وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت عيسى، مو قبل موت ذلك اليهودي والنصراني، كل هؤلاء سوف يؤمنون بعبودية عيسى وبنبوته قبل أن يموت عيسى عليه السلام. زين، هنا لما تتحدث هذه الآية عن هذا المعنى، وواضح جدا أن الآية من لوازمها أنها تشير إلى أن عيسى لم يموت بعد، عيسى ما زال حيا ولذلك لم يموت، والقرآن يقول إنما سوف يموت في آخر الزمان بنص هذه الآية الكريمة وبالروايات التي رويت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام. عيسى لم يموت، عيسى ما زال حي، وقلت لك هو الرأي السائد عند المسلمين جميعا. هذا لا يمنع أن يوجد بعض الشذاذ الذين يتبنون أن عيسى قد مات باستنادا إلى قوله تعالى فلما توفيتني، ورددنا على هذه الفكرة بأن ليس المقصود من لفظة الوفاة بالضرورة أنها الموت. الوفاة كما أنها تتحقق في ظاهرة الموت تتحقق أيضا في ظاهرة النوم. الإنسان أيضا إذا نام تخرج نفسه تخرج روحه وتذهب إلى عالم آخر. الله يعبر عن هذه الظاهرة بأنها ظاهرة وفاة، والإنسان حينما ينام هو بالقطع واليقين ليس بميت. بالتالي عيسى عليه السلام حي، ولكنه حي لا يعيش على الأرض، وإنما رفعه الله، الرواية تقول بأن الله رفعه إلى السماء الثانية وينتظر ظهور الإمام المهدي عليه السلام حتى ينزل في آخر الزمان. إذن عيسى غائب، عيسى ما زال حيا وهو غائب عنا وغائب عن جميع البشرية، لأنه في السماء نحن لا ندعو له بالحفظ كما ندعو للإمام المهدي، لأنه غير معرض للأخطار، غير معرض للمحن، غير معرض للبلايا والمصائب التي يمكن أن يلاقيها الإمام في تستره في عصر الغيبة الكبرى. نحن لا ندعو لعيسى مع أنه حي، لأن عيسى في عالم الملكوت في عالم السماء، الدور الذي يراد للإمام المهدي أن يقوم به يتجاوز الدور الذي يراد لعيسى أن يقوم به. الدور المهدوي دور عظيم، لأنه هو الذي سوف يقوم بالحمل الأكبر للمشروع الإلهي في الأرض لإقامة الحق ولإقامة العدل ولدحض الباطل وللقضاء على الظلم والجور في جميع أصقاع الأرض. هذا القرآن الكريم أيضا يحدثنا أن عيسى أيضا غائب، موسى غاب أيضا عن قومه. هسه لعله واحد يناقش يقول موسى غاب لفترة محدودة، هي القضية مو يم الفترة المحدودة وعدم الفترة المحدودة، القضية مو يم واحد يغيب لمدة 40 يوم أو واحد يغيب لمدة 2000 سنة، القضية تدور أمام هذه الحقيقة أن هؤلاء الأنبياء مرت عليهم مراحل زمنية غابوا فيها عن أقوامهم. موسى لماذا غيبه الله لمدة 40 يوم؟ إذا قلتم بأن الله غيبه وجعله يستتر عن قومه لأجل التوراة، ما هو كما ذكرت الله سبحانه وتعالى بإمكانه أن يوحي التوراة لموسى عليه السلام
وهو موجود بين قومه
وهو موجود مع بني إسرائيل. لماذا تعال يا موسى إلى الميقات ووعده أول مرة 30 يوم ثم بعد ذلك أضاف للـ30 يوم 10 أيام وهذه الفترة التي غاب فيها موسى تعرض فيها بنو إسرائيل لفتنة عظيمة كبيرة جدا، بحيث جاء السامري ووضع لهم ذلك العجل وعبدوه من دون الله، وظل الكثير من بني إسرائيل بسبب عبادة ذلك العجل، بالتالي ترتبت فتنة كبيرة جدا بسبب غيبة موسى. موسى غاب عن قومه ولم يأخذ معه حتى أخيه هارون، حتى هارون لم يأخذه معه، مع أن هارون كان نبيا وكان رسولا كحال موسى عليه السلام، ومع ذلك نجد أن موسى عليه السلام غاب عن أخيه وغاب عن بني إسرائيل وغاب عن المؤمنين وعن غير المؤمنين أيضا. عيسى إذا واحد ناقش في قضية موسى أنه غاب لأربعين يوم، عيسى عليه السلام نقول بأنه غاب لأكثر من 2000 سنة. القرآن الكريم حينما يحدثنا عن الخضر عليه السلام، الخضر أين هو؟ أيضا الرأي السائد عند المسلمين أن الخضر ما زال حيا ومع حياته، لكنه غائب، وكان غائب حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا المسلمون لم يروا الخضر وكانوا يعلمون بوجوده، كانوا يعلمون بظهوره. والخضر أيضا له دور كبير جدا في نظام عالم الهداة، في نظام هذه الركب، ركب الهداية. الخضر عليه السلام أيضا كان غائب، لماذا غيبه الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا يظهره لنا؟ لماذا لم يظهر للمسلمين في زمن رسول الله؟ هناك إذن قضية نحن لا نعلم بها. يونس عليه السلام أيضا الله سبحانه وتعالى غيبه في بطن الحوت، بعض الروايات تقول بأن الله غيبه أيضا لمدة 40 يوم. والقرآن الكريم يشير إلى أن غيبة يونس عليه السلام كان بالإمكان أن تمتد إلى يوم يبعثون، فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. القرآن الكريم أيضا يشير إلى أن يونس عليه السلام كان بالإمكان أن تطول به الغيبة، مو فقط إلى اليوم الموعود، لا، يقول كان بالإمكان أن الغيبة تطول بيونس عليه السلام إلى يوم القيامة. على هذا الأساس نحن نفهم أن غيبة الإمام المهدي هي ليست غيبة جديدة في سيرة الأنبياء، في سيرة الأولياء، في سيرة الرسل. هذه الغيبة تكررت في سيرتهم ونرى لها نظائر ونماذج كثيرة. هسه ما هو السبب في ذلك؟ لعله
ربما بعد الفاصل شيخنا الكريم. إذن سمحت الشيخ، يعني حقيقة مع كل هذه الأسباب التي تذكر في غيبة الإمام أو حتى من قبله الأنبياء سلام الله عليهم، لكن مع وجود هذه الأسباب وحقيقة لا تمنع من وجود حالة من الإحباط عند بعض المؤمنين التي تجعل المؤمن حقيقة يشعر أن هذه الغيبة لماذا، وتأخذه حالة من الإحباط بسبب هذه الغيبة للإمام أو حتى للأنبياء سلام الله عليه.
يعني شوف عزيز حسام، هي حالة الإحباط وظاهرة الإحباط مع ذكرنا أو مع ذكر الروايات للأسباب التي تقف خلف غيبة الإمام، السبب ما هو في هذا الشعور الذي قد يحصل للمؤمنين والذي عبرت عنه ب حالة أو ظاهرة الإحباط؟ حالة الإحباط في أغلب الأحيان تحصل عند الإنسان لأن الإنسان بطبيعته لا يحب أن ينقاد لأمر معين وهو يجهل دوافع ذلك الأمر، وهو يجهل الأسباب التي تقف خلف ذلك الأمر. هاي حالة تكاد أن تكون ظاهرة طبيعية. كل واحد الآن يعني إذا تشوف لك فد واحد صديق مثلا وتقول له تعال امشي وياي، يقول لك ما امشي، لابد انه تقول لي وين رايحين ولماذا نذهب، ما هو سبب في ذهابنا والى اين نذهب. دائما الانسان شوف كانه هذا السؤال الفطري الذي يلح عليه، من اين والى اين ولماذا وفي اين. هاي اسئله فطريه موجوده عند الانسان، فطبيعه الانسان انه لا يتفاعل مع اي فكره، مع اي عقيده، مع اي حادثه، وهو يجهل بالاسباب التي تقف خلفها. ولذلك تشوف حتى الناس إذا ليش لابد أن تكون القيادة معلومة؟ ليش لابد أنه يقولون لازم القائد يكون واضح ومعلوم ولا يعيش حالة السر عن الناس؟ يقول لأنه لابد أن يفهم لماذا يتبع هذه القيادة، لماذا يتبع هذه الأوامر. ولذلك الإنسان مرات يناقش حتى في قضية القوانين، لماذا وضع هذا القانون لم يوضع هذا القانون. بالتالي هذه حالة الإحباط تحصل أحيانا سببه هذا، سببها دافع فطري عند الإنسان أنه لا يتفاعل، لا يحب أن ينقاد مع أي أمر، مع أي قضية، حتى يقف على جميع أسبابها ليرى هل أنه يقتنع بتلك الأسباب أو لا يقتنع بتلك الأسباب. هاي ظاهرة موجودة عند الكثير من الناس. طبعا الإنسان إذا أراد أن يحكم هذه الفكرة وأنه لا بد أن يحيط بكل الأسباب وبكل المقومات التي تقف خلف كل ظاهرة، بطبيعة الحال الإنسان لن يصل إلى حل حقيقي. لماذا؟ لأن ظاهرة وجود نقاط مجهولة سواء في عالم التكوين أو في عالم التشريع قضية محسومة. حتى على مستوى عالم التكوين، حتى على مستوى عالم الطبيعة، حتى على مستوى عالم الطبيعة، نحن الآن نتعامل مع قوانين عالم الطبيعة ونحاول أن نفسر الأسباب التي تقف خلف تلك القوانين الطبيعية. نصل إلى مناطق نجد أن الأسباب تصبح أسباب مجهولة غير واضحة بالنسبة إلينا. ولذلك أنت تجد أن العلماء لما أرادوا أن يبحثوا في الأسباب التي تقف خلف غيبة الإمام المهدي، معنى أن الروايات تحدثت عن بعض الأسباب، بعض الروايات قالت أن هناك امتحان، أن الإمام غاب خوفا على نفسه، أن الإمام غاب حتى لا يكون في عنقه بيعة للحكام الجائرين. لكن أيضا جاءت روايات عندنا وقالت بأن السبب الحقيقي الذي يقف خلف غيبة الإمام المهدي حكمتها مجهولة لا نعلمها نحن. الشيخ الصدوق في كتابه الغيبة، أو العفو الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة في صفحة 85 يؤكد أن واحدة أو أن السبب الحقيقي الذي يقف خلف غيبة الإمام المهدي أن الحكمة مجهولة نحن لا نعلمها. عقولنا، إدراكاتنا، وعينا لا يرقى إلى مستوى يستطيع أن يستوعب أو أن يفهم السبب الذي يقف خلف غيبة الإمام المهدي عليه السلام. بطبيعة الحال هذا يمنع الإنسان بعض الأحيان من أن يؤمن بالعقيدة المهدوية أو أن يتفاعل معها. يقول لماذا غاب؟ طبعا ذكرنا نحن في بداية الحديث أنه ليس فقط الإمام المهدي غاب، وإنما الكثير من الأنبياء غابوا. عيسى غائب، الخضر غائب، موسى غاب، يونس غاب، كثير من الأنبياء غابوا عن أممهم، عن أقوامهم. فالإشكالية لا تتوجه فقط للإمام المهدي. يعني نحن لا يصح لنا أن نقول لماذا غاب الإمام المهدي، نقول ولماذا غاب موسى، ولماذا غاب عيسى، ولماذا ولماذا. فاللماذات لا تنتهي. هذه ظاهرة الحكمة المجهولة أو السبب المجهول غير الواضح ليست حكرا فقط على القضايا العقائدية أو على القضايا التشريعية. هذه موجودة حتى في عالم الطبيعة، في علم الفيزياء الآن. علماء الفيزياء اليوم يقولون نحن لما نأتي وندرس الظواهر والقوانين التي تحكم هذا الكون ونبحث في أسباب هذه القوانين والعلل التي تخف خلف هذه الظواهر الكونية، نصل إلى مرحلة نجد أن تلك الأسباب مجهولة بالنسبة إلينا، لكن نحن مضطرين أن نتعامل معها. أتذكر كلمة للفيزيائي، العالم الفيزيائي الأمريكي المشهور ريتشارد فاينمان، عنده مقطع لطيف موجود على اليوتيوب يتكلم فيه. وهذا رجل عالم من الطراز الفريد طبعا، وهو حاصل أيضا على جائزة نوبل، وموجود المقطع مالته أيضا على 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 اليوتيوب. يسأل عن بعض الظواهر الطبيعية لماذا يحصل هكذا ولا يحصل هكذا. بكلمة واحدة قال لا تسألوني بلماذا، وإنما اسألوني كيف. كيف يمكن أن تكسف الشمس؟ أنا أقول لكم كيف تكسف الشمس. كيف يمكن أن يكون لكل فعل رد فعل؟ ولكن لا تسألوني عن الأشياء بلماذا. يقول لأن السؤال بلماذا لا ينتهي، كلما سألت بلماذا سوف يأتي سؤال آخر بلماذا. بالتالي يريد أن يقول بأن هناك نقاط نحن كلما استغرقنا وسبرنا أغوار تلك الأحداث وتلك الظواهر سوف نصل إلى جدران، هذه الجدران تمنعنا من أن نرى ما وراءها. وحتى في الفيزياء، في فيزياء الكم وغير فيزياء الكم، عندهم يعبرون عنه بجدار بلانك. يقول نحن ما وراء جدار بلانك لا نعلم بحقائق تلك الأمور، لا نعرفها، وإنما نعرف الحوادث والظواهر الطبيعية التي حصلت ما وراء هذا الجدار. يعني يقولون هذا الجدار يمثل عدم معرفة للأسباب التي تقف خلفه هاي قضية موجودة حتى في علم الفيزياء. يعني بالتالي الحكمة المجهولة أو الأسباب المجهولة موجودة في عالم التكوين، وهي أيضا موجودة عندنا في عالم التشريع. مئات النماذج والأمثلة التي عندنا في عالم التشريع في عالم العقيدة وهي موجودة، وكل المسلمين يؤمنون بها، ولكن نحن لا نعرف حقيقتها. لماذا حصل هكذا؟ لماذا الله سبحانه وتعالى مثلا قدم إبراهيم على موسى؟ لماذا قدم موسى على عيسى؟ لماذا؟ لماذا؟ هذه أسئلة كثيرة تطرح. لماذا الله سبحانه وتعالى ارتأى القضية الفلانية ولم يرتأى القضية الفلانية؟ لا نعلم. لماذا صارت صلاة الفجر ركعتين ولم تصبح مثلا أربع ركعات؟ لماذا صارت صلاة المغرب ثلاث؟ هذه أسئلة لا تنتهي أبدا. بالتالي واحدة من أهم المزايا التي لا بد أن يتحلى بها الإنسان المؤمن هي ظاهرة التسليم. إذا أثبتت عندي عقيدة جاءتني عن رسول الله صلى الله عليه وآله، جاءتني في القرآن الكريم، وهذه العقيدة ذكرها القرآن، ذكرتها روايات أهل البيت، تارة أنا أتعرف على السبب فيها وأؤمن بها، وتارة لم تأتي الروايات لتقص علينا، لم يأتي القرآن ليذكر لنا السبب الذي يقلق خلف هذه الظاهرة. ما هو الحكم الشرعي؟ ماذا أفعل؟ هل أنكر تلك العقيدة؟ لا أبدا، لا يمكن. ولذلك الإمام الباقر يقول أبغض الناس إلينا الذي إذا سمع الحديث منا أنكره. لماذا؟ لأنه لم يفهم هذا الحديث، لم يفهم المزايا أو المغزى أو الملاكات أو الأسباب التي تقف خلف ذلك الحديث. الذي الإمام يقول هذا أبغض الناس إلينا، أن الإنسان بمجرد أن يسمع حديثا من أحاديث النبي أو من أحاديث الأئمة عليهم السلام وبكلمة واحدة يحاول أن ينكر ذلك الحديث أو ينكر ذلك القانون الذي ذكر في القرآن أو ذكر في الروايات. لماذا ينكر؟ ولذلك تجد حتى الإمام الصادق عليه السلام، يعني شو سبب مشكلة الإمام الصادق عليه السلام مع أبي حنيفة؟ أبو حنيفة من أئمة المسلمين وصاحب مذهب، حاله حال الشافعي، حاله حال مالك، لكن مع أن أبا حنيفة عزيز الحسام ترى كان من أكثر علماء المخالفين حبا وهوا بأهل البيت عليهم السلام، وهي لعله الأخوة كثير من الأخوة ما ملتفتين لها. أبو حنيفة كان من أكثر علماء المخالفين انجذابا لأهل البيت عليهم السلام، حتى أن أبا زهرة شيخ الأزهر في وقته عنده كتاب، عنوان الكتاب أبو حنيفة، كان يقول بأن أبو حنيفة كان شيعيا، شيعي بمعنى أن ميله وهواه وانجذابه لأهل البيت عليهم السلام. وأبو حنيفة كان يقول بأن الخلافة من حق أولاد علي وفاطمة، هذه لم نسمعها لا من مالك ولا من الشافعي ولا من ابن حنبل، هذه كان يقولها أبو حنيفة. كان يقول بأن حق الخلافة لا بد أن يكون لأولاد علي وفاطمة، وأفتى بالجهاد مع زيد بن علي بن الحسين، وكان يعتبر كل من خرج مع علي مع زيد بن علي بن الحسين وقتل كان شهيدا. هذه كلها كان يتبناها أبو حنيفة. لكن نجد أن الإمام الصادق عليه السلام كان له وقفة نقدية مع أبي حنيفة أكبر بكثير من مواقفه النقدية مع مالك بن أنس ومع مع غير مالك بن أنس كابن عيينة أو سفيان الثوري، هؤلاء أيضا كانوا من علماء المسلمين وعاصروا الإمام الصادق. لكن نجد أن الإمام الصادق عليه السلام يحمل حملات كبيرة جدا على بعض المباني الفقهية التي كان يتبناها أبو حنيفة. هسه السبب ما هو؟ لماذا أصر الإمام الصادق على تلك الوقفة التي كان يقفها بالضد من أبي حنيفة، مع أن أبو حنيفة كما ذكرت لك كان ميالا باتجاه أهل البيت عليهم السلام، لأن أبو حنيفة رفع شعار القياس، كان يذهب إلى مبنى القياس في استنباط الأحكام الشرعية. استنباط أو الاعتماد على القياس في استنباط الأحكام الشرعية معناه أنك أحطت بكل حقائق عالم التشريع، وهذا السبب اللي يخلون أهل البيت عندهم هذه الوقفة الكبيرة. مئات الروايات صدرت عن أهل البيت كانت تشكل وترد بكثافة كبيرة جدا ضد استعمال القياس في الشريعة. الإمام الصادق يقول أن الشريعة إذا قيست محقت، يعني انتهت، لا تبقى عندنا شريعة. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن الذي يحاول أن يعتمد على القياس في استنباط الحكم الشرعي يعني بذلك أنه قد أحاط بكل الأسباب الحقيقية التي تقف خلف الأحكام الشرعية. أهل البيت يقولون أنتم لا تستطيعون بأي حال من الأحوال أن تحيطوا بكل الأسباب والملاكات الجوهرية التي تقف خلف الأحكام الشرعية. لماذا صارت صلاة الفجر ركعتين؟ لا أعلم. لماذا أصبحت مثلا صلاة الظهر 4 ركعات؟ لا أعلم. لماذا غيب الله موسى؟ لا أعلم. لماذا غيب الله عيسى؟ لا أعلم. هذه كلها نحن، لكن أنا إذا أردت أن أمارس عملية القياس، الذي يمارس عملية القياس يدعي بأنه قد أحاط علما بكل هذه الأسباب، فيأتي مثلا ويقول بأن السيجار محرم. نقول له لماذا السيجار محرم؟ يقول لأن السيجار محرم لأنه فيه ضرر، الخمر حرمه الله لأنه فيه ضرر مثلا على سبيل المثال. فتلاحظ أنه انتقل من حكم شرعي إلى حكم شرعي. نقول له ومن قال لك بأن الله حرم الخمر لأن فيه ضرر؟ من يقول؟ يمكن للإنسان الآن يتناول كأسا من الخمر ولا يسبب له ضررا صحيا، هل يمكن لفقيه الآن من الفقهاء يقول يجوز لك أو لذاك البعيد أن يشرب خمرا قليلا لا يشكل عليه ضررا؟ نقول لا يجوز، لا يصح. إذن القضية والملاك في حرمة الخمر لا يمكن لأحد أن يقول بأن فيها الملاك يدور معه، يدور مع قضية الضرر. لو أردنا أن نقول بأن كل شيء يسبب الضرر فهو محرم على الإنسان، الإنسان المصاب بمرض السكري كل الأطباء يقولون له إذا تناولت السكر مثلا هذا فيه ضرر عليك، هل يوجد فقيه يقول بأن المصاب بداء السكري إذا تناول قليلا من السكر فهو محرم عليه؟ لا يوجد فقيه يقول بذلك. إذن قضية حرمة الخمر والسبب في حرمة الخمر لا نعلم به. طبعا عندنا في رواية أهل البيت الإمام الرضا عليه السلام في رواية يقول يبين العلة الحقيقية التي تقف خلف حرمة الخمر، يقول إنما حرم الله الخمر لأنها مسكرة. مسكرة يعني شنو؟ مسكرة يعني تغيب العقل، تضيع العقل. يقول لأجل ذلك، ولذلك فقهاؤنا اليوم يحرمون المخدرات ويعتبرونها، تناول المخدرات أيضا من الآثام الكبيرة جدا، مع العلم في روايات أهل البيت لا توجد أي إشارة لقضية المخدرات لأنه لم تكن المخدرات موجودة في ذلك العصر. لماذا حرم الفقهاء المخدرات؟ يقولون لأن العلة التي لأجلها حرم الله الخمر موجودة أيضا في هذه الحبوب اللي عبرون عنها، حبوب الكبسلة أو المخدرات، لأنها أيضا هذه الحبوب وهذه المخدرات هي تلغي العقل بالتمام والكمال. وأعظم ما أعطاه الله سبحانه وتعالى الإنسان هو العقل، فإذا غيب الإنسان عقله معنى ذلك أنه تنكر لأعظم نعمة أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. بالتالي الإمام الصادق عليه السلام لما كان يحارب ظاهرة استعمال القياس، السبب فيها ناشئ من هذه القضية، أن الذي يريد أن يقول أنني أعتمد على القياس يريد أن يقول بأني أحط علما بالأسباب والملاكات الحقيقية التي تقف خلف عالم التشريع، التي تقف خلف نظام الأحكام الشرعية. الإمام يقول أنتم لا تحيطون علما بذلك لأنكم غير مطلعين على الغيب، لا يعرف الأسباب الحقيقية التي تقف خلف عالم التشريع، بل حتى في عالم التكوين كما ذكرنا قبل قليل لا نعلم، نصل إلى مراحل حتى على مستوى علم الفيزياء، علم الأحياء، لماذا جسم الإنسان يتصرف بهذه الكيفية؟ لماذا الظواهر الطبيعية تتصرف بهذه الكيفية؟ قد نعرف السبب الأول وسبب القريب أو السبب بعد القريب، لكن كلما تعمقنا أكثر نجد أن الأسئلة تتشعب أكثر. ولذلك الإنسان العالم عزيزي حسام كلما ازداد علما كلما أقر واعترف بزيادة جهله، والإنسان الجاهل عادة لا يقر بجهله، لكن الإنسان العالم لأنه كلما تعمق في القضايا العلمية يلتفت إلى أنه يزداد جهله بازدياد علمه. سبب ماذا؟ لأنه كل قضية أنت تكتشفها سوف تجد أن وراءها أسباب كثيرة تقف نحن لا نحيط بها. بالتالي على هذا الأساس عزيزي حسام، الروايات حينما ذكرت الأسباب التي تقف خلف غيبة الإمام عليه السلام بيّنت في ما بيّنته بأن الحكمة مجهولة، نحن لا نعرفها، إذن كيف نتعامل مع غيبة الإمام؟ هذا يولد عندنا إحباط. نقول قضية الإحباط لا تنتهي أبدا إذا أردت أن تبحث دائما عن السبب الحقيقي، لأن السبب الحقيقي مرتبط بالإرادة الإلهية، بالذات الإلهية. ذكرنا نحن في الحلقات الماضية أنه ما من ظاهرة، ما من حادثة موجودة في عالم الكون إلا وهي تعود لأسماء الله تعالى وصفاته، وأسماء الله تعالى وصفاته بالتالي ترجع إلى الذات الإلهية المقدسة. ولكي نعرف حقائق الأشياء وأسباب الأشياء علينا أن نحيط علما بالذات الإلهية المقدسة، وهذا أمر ممتنع مو فقط على الناس العاديين، هذا أمر ممتنع حتى على الأنبياء، حتى على أعظم الأنبياء هناك أسماء لله وصفات لم يطلع عليها لا نبي ولا غير النبي، وهذه أيضا تكون منشأ لبعض الأفعال الإلهية. فبالتالي نحن نصل إلى مناطق، هذه المناطق مظلمة بالنسبة إلينا لا نعرف حقائقها، ويأتي الإمام سلام الله عليه ليقول بأن الغيبة في بعض أبعادها مجهولة بالنسبة إلينا. ماذا نفعل نحن كمؤمنين؟ نسلم. التسليم هو خلاص المؤمنين، لأن هو أساسا الإسلام إنما سمي إسلام لأن فيه جنبة التسليم. لا بد أن تسلم، أنك اعتقدت بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، فإذا اعتقدت بأن الله سبحانه وتعالى حكيم بما قدم لك من الكثير من الأمور، يعني أنا الآن أقدم لك 20 دليل على حكمتي وعلى علمي، لكن بقي قضية بالنسبة لك غير واضحة، عدم وضوح تلك القضية الجزئية لا يعطيك الحق أن تلغي كل تلك الأدلة التي قدمتها لك. أنا الآن عندي جهاز كمبيوتر، جهاز الكمبيوتر هذا أجده قدم لي خدمة كبيرة جدا من خلال البرامج والبيانات الموجودة فيه، وجدت فيه زر، وجدت فيه برنامج أنا لا أعرف قيمته ولا أعرف لماذا هذا المهندس والمبرمج الذي صنع الكمبيوتر وضعه فيه. هل يجوز لي بأنني أقول بأنني لا أتفاعل مع هذا البرنامج، أو أنه لا قيمة له هذا البرنامج، أو أنه يولد عند الإحباط هذا البرنامج لأنني لا أعرف السبب الذي دفع هذا المهندس لوضعه في هذا الكمبيوتر؟ لا يصح، لأن هذا الكمبيوتر هو يدلل على عبقرية هذا المبرمج، هو يدلل على أعلمية هذا التقني. فإذا وجدت نقطة معينة غير واضح الحكمة فيها، هذا لا يتيح لي بأي حال من الأحوال أن أتهم ذلك المهندس أو أتهم ذلك المبرمج. أقول هناك حكمة ولكن هي مجهولة بالنسبة لي. هسه لماذا هي مجهولة بالنسبة لي؟ لا أعلم. تأتي الرواية تقول بأن هذه الحكمة سوف تكتشف لكم في يوم من الأيام، ولذلك عبد الله بن الفضل الهاشمي يقول في يوم من الأيام أنا جالس مع الإمام الصادق عليه السلام، فقال لي الإمام لابد لصاحبي هذا الأمر من غيبة. لابد لصاحبي هذا الأمر من غيبة يرتاب فيها المبطلون. هذا ابن أبي يعفور، عبد الله بن أبي يعفور يقول سمعت الإمام هكذا يقول، يقول صاحب هذا الأمر، هذا الحكي قبل أن يولد الإمام المهدي عليه السلام، لابد لصاحبي هذا الأمر من غيبة يرتاب فيها المبطلون. فقلت لما يا ابن رسول الله، ليش؟ لماذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يغيبه؟ قال لأمر لم يؤذن لنا بكشفه لكم، أكو سبب بس ما نقدر نكشفه لكم. هذا ليش ما يريد يكشف الإمام؟ يعني شنو الإمام بخيل ببيان تلك الحقيقة؟ لا، وما هو على الغيب بظنين، لكن أحيانا عقولنا لا تصل إلى مستوى يمكن أن تفهم. قال لأمر لم يؤذن لنا بكشفه لكم. فعبد الله بن الفضل الهاشمي يقول فقلت له إذن ما وجه الحكمة؟ السبب من عرفه لكن وجه الحكمة ما هو؟ قال له وجه الحكمة في غيبته كوجه الحكمة في غيبات الأنبياء ممن سبقه من حجج الله تعالى. شوف رجعنا الآن
إلى الأنبياء،
إلى الأنبياء. يقول الأنبياء السابقين أيضا غابوا، عيسى غاب، موسى غاب، يونس غاب. قال له وجه الحكمة في غيبته كوجه الحكمة في غيبات الأنبياء ممن سبقه من حجج الله تعالى، ولا يظهر. شوف هنا الإمام يعلق يقول ولا يظهر وجه الحكمة لكم إلا بعد ظهوره. يقول بعد الظهور سوف تكتشفون وجه الحكمة أو الحكمة أو السبب الحقيقي الذي جعل الإمام عليه السلام يغيب. وإنما نوب ثم بعد ذلك يقول كما أن وجه الحكمة في أفعال الخضر لم يظهر لموسى في قتل الغلام، في خرق السفينة، في إقامة الجدار حتى افترقه، ولكننا لما علمنا أن الله حكيم صدقنا حكمته وإن لم ينكشف لنا ذلك الأمر. تلاحظ هنا واضح الإمام الصادق عليه السلام يقول هناك حكمة لكنها حكمة مجهولة. ما هو دوري؟ ما هي وظيفتي أنا كمؤمن؟ أسلم، أسلم أقول
طيب بأنني سمحت شيخ يعني الوقت يداهمنا، ولكن هل معنى ذلك أن المؤمن يعطل عقله ويعطل فكره عن السؤال عن البحث في هذه الأمور؟
لا لا أبدا عزيز حسام، إحنا لما نقول هناك حكم وهناك أسباب تقف خلف القضايا التشريعية لا نريد أن نقول أن على المؤمن أن يعطل عقله أبدا، بدليل عندنا مئات الأحاديث والروايات عن أصحاب الأئمة كانوا يسألون الأئمة عن أسباب بعض الأحكام الشرعية، كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق مجلدين فيه آلاف الروايات والأحاديث، كل هذه الأحاديث والروايات اللي موجودة في كتاب علل الشرائع أن بعض أصحاب الأئمة كانوا يسألون الأئمة عن أسباب بعض الأحكام الشرعية، عن علل بعض الأحكام الشرعية، لماذا الذهب حرم على الرجال ولم يحرم على النساء، لماذا حرم الله الخمر، لماذا حرم الله، هذه موجودة، وأهل البيت لا يريدون منا أن نعطل عقولنا، ولكن يريدون أن يقولوا هكذا، أن بعض تلك الحكم، أن بعض تلك الأسباب لا يمكن للعقل البشري أن يرقى إلى مستوى أو أن ينهض إلى بعد معين يستطيع أن يحيط علما بكل تلك الملاكات. تبقى هناك ملاكات، هناك أسباب، كلما أردنا أن نتعمق فيها وجدنا الضبابية تزداد فيها بسبب ضعف العقل الإنساني. هذا المعنى يعني مو فقط كما ذكرت، هذا المعنى ليس موجود فقط في القضايا الدينية، هذا المعنى موجود حتى في القضايا الطبيعية، موجود في الفيزياء، موجود في الكيمياء، موجود في كل مفاصل الحياة التي نحن نعيش فيها، وموجود أيضا على مستوى القضايا التشريعية. ما هو دور الإنسان في حينما يواجه حكمة مجهولة؟ عليه أن يسلم لله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن أبي يعفور، عبد الله بن أبي يعفور، يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال له في يوم، طبعا عبد الله بن يعفور من خيرة أصحاب الإمام الصادق، حتى أن الإمام الصادق عليه السلام كان يقول فيه: ما أدى إلينا أحد الحق الذي فرضه الله علينا إلا عبد الله بن أبي يعفور. هذا رجل كان من خيرة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. في يوم من الأيام ابن أبي يعفور التفت إلى الإمام الصادق قال له: والله يا ابن رسول الله، لو أخذت رمانة وقسمتها إلى نصفين وقلت لي أن هذا النصف حلال وهذا النصف حرام لشهدت بأن هذا حلال وبأن هذا حرام. فقال له الإمام الصادق رحمك الله: لماذا؟ يعني هو قضية أنه لما تصل إلى منطقة، هذه المنطقة غير واضحة بالنسبة إليك على مستوى التشريع، لابد أن تسلم. كما أنني حينما أذهب إلى طبيب والطبيب يكتب لي دواء معين، أنا هل يصح لي أنا أقول للطبيب لماذا كتبت لي هذا الدواء ولم تكتب لي هذا الدواء؟ يقول: عليك أن تدخل في كلية الطب وأن تدرس عشرات السنين حتى تفهم لماذا كتبت لك هذا الدواء ولم أكتبه. لا يمكن لي أن أتي وأن أناقش وأن أجادل الطبيب لماذا كتبت لي هذا الدواء، أكتب لي لعل الدواء الثاني سوف يقتلني، لأن أنا لا أحيط بعلم الطب لأنه ليس من تخصصي، فلا يصح لي أبدا أن أناقش الطبيب في معرفتي لماذا كتب هذا الدواء. الإمام كذلك يقول هناك بعض المناطق في عالم التشريع، كما أن هناك بعض المناطق في عالم التكوين، الإنسان لا يمتلك القدرة والإمكانية على معرفة العلل. نعم قد نتعرف على بعض عللها القريبة، ولكن كلما أردنا أن نتعمق سوف نجد أن القضية فيها ضبابية غير واضحة بالنسبة إلينا. مآلنا، مرجعنا أن نعود إلى التسليم ونسلم بما يريده الله سبحانه وتعالى حتى يظهر الإمام المهدي في آخر الزمان فتكتشف لنا الحقيقة.
أحسنتم سماحة الشيخ عمار البغدادي، جزاكم الله خير الجزاء الحقيقي.
أحسن الله إليكم عزيز حسام، الشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، الله يبارك فيك.
الله سمحت شيخ، وأيضا أشكر لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله نلتقي وحلقة جديدة من المهدي بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.